بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء. نبدأ من بداية الملزمة، وطبعا هذه كانت محاضرة في يوم العاشر من محرم مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نبدأ من بداية الملزمة، يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين لينقذ الأمة من الطغيان والشرك والجهالة ويخرجهم من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين نهجوا نهجه وسلكوا طريقه وحملوا رايته ونصحوا لأمته. في هذا اليوم يوم عاشوراء، في هذا اليوم يوم العاشر من محرم، وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض ألا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة، في عصر الجاهلية، في عصر الشرك، في عصر الظلمات. كان الشيء المفترض والطبيعي لحادثة مثل هذا ألا تكون في عصر الإسلام وفي ساحة الإسلام وعلى يد من يسمون أو يحسبون على الإسلام. فما الذي حصل؟ لم نسمع في تاريخ الجاهلية بحادثة كهذا. ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل هذه المآسي، لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين ويحسبون على الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة، مثل تلك العملية المرعبة المفجعة؟ وضد من؟ ضد من؟ هل ضد شخص ظل طيلة عمره كافرا يعبد الأصنام ويصد عن الدين؟ هل ضد رجل عاش حياته نفاقا ومكرا وخداعا وظلما وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذا، أن يكون لها موقف كهذا أمام أشخاص على هذا النحو، كفر وشرك وطغيان وجبروت وظلم ونفاق. لكننا نرى أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية وعلى يد أبناء الإسلام، بل وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية، نرى أن ذلك الذي كان الضحية هو من؟ هو واحد من سادة شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هو ابن سيد النبيين، هو ابن القرآن، هو ابن سيد الوصيين وسيد العرب علي بن أبي طالب، هو ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء، هو ابن سيد الشهداء حمزة. ما الذي جعل الأمور تصل إلى أن يصبح الضحية في الساحة الإسلامية وتحت عنوان خلافة إسلامية وعلى يد أبناء هذه الأمة الإسلامية أن يكون الضحية هو هذا الرجل العظيم؟ إنه حدث أيها الإخوة مليء بالدروس، مليء بالعبر، وما أحوجنا نحن في هذا الزمن إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد، إلى أن نعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتطلع في سيرته وحركته الرسالية منذ أن بعثه الله رسولا إلى أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه، إلى أن نعود إلى علي عليه السلام لنقرأ سيرته وحركته في الحياة، إلى أن نعود إلى الحسن وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسين، إلى الحسين الذي نجتمع هذا اليوم لنعزي أنفسنا بفقد مثله، وإلى أن نستلهم في هذا اليوم بالذات ما يمكننا أن نفهمه من دروس وعبر من تلك الحادثة التي كان هو وأهل بيته ضحيتها. حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه؟ هذا نقطة مهمة، أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، حديث عن السمو في أمثلته العليا وعن الانحطاط. إنه حديث عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة، كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون. هذه أيضا نقطة ثانية، إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. الإمام علي عليه السلام عندما آلت الخلافة إليه كان أمامه عقبة كؤود، شخص معاوية في الشام. أول قرار يتخذه الإمام علي عليه السلام هو أنه يجب عزل هذا الرجل ولا يمكن أن يبقى دقيقة واحدة في ظل حكم علي يحكم منطقة كالشام باسم علي وباسم الإسلام. البعض نصح الإمام علي عليه السلام بأنه ليس الآن وقت أن تتخذ مثل هذا القرار، معاوية قد تمكن في الشام، انتظر حتى تتمكن خلافتك ثم بإمكانك أن تعزله. يبدو هذا عند من يفهمون سطحية السياسة، وعند من لا يصل فهمهم إلى الدرجة المطلوبة بالنسبة للآثار السيئة والعواقب الوخيمة لأن يتولى مثل ذلك الرجل على منطقة كبرت أو صغرت على رقاب المسلمين كمعاوية. تبدو هذه فكرة صحيحة، دعه حتى تتمكن ثم بإمكانك أن تغيره بعد. البعض نصح الإمام علي اترك معاوية لا تقم بتغييره حتى تتمكن خلافتك ثم بإمكانك أن تغيره بعد. الإمام علي عليه السلام قال لا يمكن، واستشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا عونا ومساعدا، لأن من تعينه واليا على منطقة أو تقره واليا على منطقة ما يعني ذلك أنك اتخذته ساعدا وعضدا يقوم بتنفيذ المهام التي هي من مسؤوليتك أمام تلك المنطقة أو تلك. عندما نعود إلى الحديث من هنا يعني من عند الإمام علي وعندما اتخذ قرار بإزاحة معاوية عن الشام، عندما نعود إلى الحديث من هنا هو من أجل أن نعرف ما الذي جعل الأمور أن تصل إلى هذه الدرجة، فنرى الحسين عليه السلام صريعا في كربلاء. إنها الانحرافات الأولى، الانحرافات الأولى. الإمام علي عليه السلام لم يقر معاوية واليا على الشام أبدا، وعندما استشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا إن معاوية رجل مضل يضل أمة، ومعنى أن تضل أمة بعد أن جاء هدي الله، بعد أن جاء نور القرآن، بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا يكون إضلالك؟ هل يكون إلا صرفا للأمة عن القرآن، صرفا للأمة عن محمد، صرفا للأمة عن دين الله، عن الإسلام، عن هدي الله؟ إن معاوية مضل وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أضل أمة بأسرها، أقام لنفسه دولة في ظل الخلافة الإسلامية. وعندما حصل الصراع بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية وجاءت معركة صفين، استطاع معاوية أن يحشد جيشا كثير العدد والعدة أكثر من جيش الخليفة نفسه، أكثر عددا وأقوى عدة من جيش الخليفة نفسه. وكان ذلك الجيش الذي حشده إلى ساحة صفين مجاميع من تلك الأمة التي أضلها معاوية. لما أضلها معاوية انطلقت تلك الأمة لتقف في صف الباطل، لتقف في وجه الحق، لتقف في وجه النور، لتقف في وجه العدالة، في وجه الخير، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إنه الضلال وما أخطر الضلال، ما أخطر الضلال وما أسوأ آثار ونتائج وعواقب الضلال، وما أفظع خسارة المضلين عند الله، ما أشد خسارتهم، وما أفظع خسارتهم في هذه الدنيا ويوم يلقون الله سبحانه وتعالى وقد أضلوا عباده. هنا نقطة مهمة أيضا، أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام أول قرار يتخذه إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام هو يعلم أن أخطر شيء على الأمة، أن أخطر شيء على البشرية هو الضلال والمضلون. لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام، ويعرف مهمة الدولة في الإسلام، ويعرف مهمة الخلافة الإسلامية، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصاً مضلاً على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. كان يقول: إن خلافتكم هذه لا تساوي عندي شراك نعلي هذا، إلا أن أقيم حقاً أو أميت باطلاً. لماذا؟ قد يستغرب أي شخص منا عندما يسمع كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام كهذا، عندما يسمع كلاما كهذا: أنت حريص على أن تزيل معاوية من موقعه حتى لو كان الثمن هو تقويض خلافتك، إزاحتك عن هذا المنصب، استشهادك. الإمام علي عليه السلام يرى كل هذا سهلا، ولا أن يبقى معاوية دقيقة واحدة على رقاب الأمة، لأن علي عليه السلام لم يكن من أولئك الذين يحرصون على مناصبهم، وليكن الثمن هو الدين، وليكن الثمن هو الأمة ومصالح الأمة ومستقبل الأمة وعزة الأمة وكرامتها. هذه أيضا نقطة مهمة، أن الإمام علي عليه السلام يعرف أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون. لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده، لا يبالي بذلك، ولا أن يبقى مضل على منطقة في ظل دولته. الإمام علي عليه السلام يعرف أن من يعشق السلطة، أن من يعشق المنصب، هو نفسه من يمكن أن يبقي مثل معاوية على الشام، هو نفسه من يمكن أن يبيع دين الأمة، أن يبيع الدين الإسلامي، هو نفسه من يمكن أن يبيع الأمة بأكملها مقابل أن تسلم له ولايته وأن يسلم له كرسيه ومنصبه. وهل عانت الأمة من ذلك اليوم إلى الآن إلا من هذه النوعية من الحاكمين؟ هذه النوعية التي نراها ماثلة أمامنا على طول وعرض البلاد الإسلامية، لما كانوا من هذا النوع الذي لم يتلقى درسا من علي عليه السلام الذي كان قدوة يمكن أن يحتذي به من يصل إلى السلطة، قدوة للآباء في التربية، قدوة للسلاطين في الحكم، قدوة للدعاة في الدعوة، قدوة للمعلمين في التعليم، قدوة للمجاهدين في ميادين القتال، قدوة لكل ما يمكن أن يستلهمه الإنسان من خير ومجد وعز. أولئك الذين لم يعيشوا هذه الروحية التي عاشها الإمام علي عليه السلام في اليوم الأول من خلافته، فأرى الجميع أن خلافته عنده لا تساوي شراك نعله إذا لم يقم حقا ويمت باطلا. ما قيمتها إذن؟ ما قيمة دولة تحكم باسم الإسلام ويتربع زعيمها على رقاب المسلمين وعلى عرش البلد الإسلامي، ثم لا يكون همه أن يحيي الحق ويميت الباطل؟ لا قيمة لها، ليس فقط لا قيمة لها، بل ستتحول قيمتها إلى شيء آخر. ستتحول الأمور إلى أن يكون قيمتها هو الدين، إلى أن يكون قيمتها هو الأمة. عندما نسمع أيها الإخوة زعماء العرب، زعماء المسلمين كلهم يسارعون إلى الموافقة على أن تكون أمريكا هي من يتزعم الحلف لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وعندما نراهم جميعاً يعلنون وقوفهم مع أمريكا في مكافحة ما يسمونه بالإرهاب، لأنهم جميعاً يعشقون السلطة، لأنهم جميعاً يحرصون على البقاء في مناصبهم مهما كان الثمن، لكنهم لا يمكن أن يصرحوا بهذا. هم يقولون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن، أو يقولون حفاظاً، أو يقولون خوفاً من العصا الغليظة، العبارة الجديدة التي سمعناها من البعض، الخوف من العصا الغليظة. وأي عصا أغلظ من عصا الله، من جهنم ومن الخزي في الدنيا؟ هل هناك أغلظ من هذه العصا؟ الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وألا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك. سترى معاوية، هل معاوية والذي كان موقعه فعلا في الأيام الأولى لخلافة الإمام علي عليه السلام، بل في أيام عثمان كانت دولته أقوى في الواقع من محيط الخليفة نفسه، كان في تلك الفترة حكمه مستقرا ويمتلك جيشا كثير العدد، هو كان أقوى في الواقع من المجتمع الذي جاء ليبايع علي عليه السلام، من مجتمع المدينة وما حولها. كان هناك استقرار لمعاوية، لدى معاوية سنين طويلة من أيام عمر، من أيام الفاروق، الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا، تفارق عليا عليه السلام، وتفارق القرآن، وتفارق عزها ومجدها من يوم أن ولى معاوية على الشام. وهو يعلم من هو معاوية، هو يعلم من هو معاوية. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأولوية هو عمر، قبل أبي بكر نفسه، قبل أبي بكر نفسه، عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة. نجد الفاروق الحقيقي الذي يفرق بين الحق والباطل لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية دقيقة واحدة على الشام. ومن هو الشخص الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه مع القرآن؟ هل عمر أم علي؟ علي مع القرآن، والقرآن مع علي، أم قال عمر مع القرآن والقرآن مع عمر؟ وعندما نجد علي عليه السلام لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية لحظة واحدة على الشام، فإنه يتحرك باسم القرآن، وإنه منطق القرآن وموقف القرآن. إذن فالموقف الآخر الذي سمح لنفسه أن يبقي معاوية سنين طويلة لا يحاسبه على شيء من أعماله ويقول عنه ذلك كسرى العرب، هو الموقف الذي لا ينسجم مع القرآن بحال، هو الموقف المفارق للقرآن، هو الموقف الذي ضرب القرآن وأمة القرآن وقرناء القرآن، فهنيئا لفاروق هذه الأمة، هنيئا يوم يلقى الله فيسأل عن كل حادث حدث في هذه الأمة. هنا نقطة أو نقطتين مهمتين، أن الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، ستضحي بالأمة، بالدين، بالمستضعفين، بالناس، بكل شيء مقابل أن يسلم لك المنصب. فمن يعشقون المنصب لا يجوز بحال أن يحكموا هذه الأمة، أن يتولوا مسؤوليات على رقاب هذه الأمة. وأيضا أكد أن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه، عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، ومعاوية أظل أمة بأسرها، انطلقت تلك الأمة لتقف في وجه الحق، في وجه الخير، في وجه العدالة، تقف مع ابن آكلة الأكباد معاوية بن أبي سفيان ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه الضلال، وما أخطر الضلال، وما أسوأ الضلال. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.